بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا. قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها: أولاً تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزله على مهل قليلا قليلا وشيئا فشيئا. ولا يأتونك بمثل، أي ليصد الناس عن سبيل الله، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله لنثبت به فؤادك، قال أبو المظفر السمعاني: أي لنقوي به فؤادك. وقيل أيضا لتزداد بصيرة في فؤادك. فنزول القرآن مفرقا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكم تعرض له من الحوادث ويحصل له الضيق والكرب فينزل القرآن بالتثبيت. وهذه الآية: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هي نحو قول الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقال أهل التفسير في هذه الآية: المقصود أنهم يريدون إنزال الكتاب جملة واحدة، فهي مثلها: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي جملة واحدة. إذن فالحكمة من هذا كما سمعت تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من كربة حصلت فنزل القرآن فحصل التفريج وحصل التثبيت وحصل التقوية له عليه الصلاة والسلام. قال الثاني: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن تنزيل القرآن وترتيله وتفريقه هذا مما يساعد على حفظه، ومما يساعد على فهمه، ومما يساعد على العمل به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الكتب المتقدمة نزلت على المتقدمين جملة، لكنهم كانوا متعلمين يحسنون القراءة والكتابة، وأما هذه الأمة فهي أمة أمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فتنزيل القرآن بهذا الصورة مما يسهل عليهم تثبيت القرآن في الحفظ والفهم والعمل. قال الثالث: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. وهكذا لو أنها نزلت في أول الأمر دفعة واحدة لما حصل ذلك التشوق والاستعداد والانتظار، ولكن يعني تكرارها ونزولها مفرقة مما يجعل النفوس تتشوق، وربما تحصل حادثة فيتمنى بعض الصحابة أن ينزل فيها قرآن، أن ينزل فيها قرآن، كما هو حال عمر رضي الله عنه حين يعني وجه للنبي صلى الله عليه وسلم بعض النصائح التي نزل القرآن بعد ذلك بتأييده له، من قوله: يا رسول الله لو حجبت نساءك، وهكذا في شأن الأسرى وفي غيرها من المواضع. فنزول القرآن مفرقا مما ينشط الهمم ويشحذها ويجعل النفوس قابلة للأحكام الشرعية. قال الرابع: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. ومعنى ذلك أن القرآن حين نزل مفرقا فإن بعض الأحكام الشرعية لم تكن دفعة واحدة، فالتفريق حصل في التدرج فيها، فلم يكن تحريمها دفعة، وبعضها لم يكن إيجابها دفعة. قال: كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعًا باتًا، فنزل في شأنه أولًا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والذي عليه جماهير المفسرين أن أول آية نزلت في الخمر ليست هذه الآية، وإنما هي آية النحل التي هي قوله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. جمهور المفسرين على أن هذه الآية هي أول آية نوهت في باب الخمر، ثم نزلت هذه الآية آية البقرة: ويسألونك عن الخمر والميسر. قال في هذه الآية: تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. والمنافع المذكورة في الآية، المنافع المذكورة في الآية قال أهل العلم هي من المنافع المادية كالمال الذي ينتج من وراء التجارة في الخمر، هذه منافع دنيوية مادية، وهكذا ما يحصل للإنسان من الطرب والنشوة وغير ذلك من الشيء المؤقت الذي يرافقه المفاسد العظيمة والإثم الكبير. قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه المرحلة فيها تضييق على السكارى، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ولهذا لما حرمت الخمر دخل أنس على أبي طلحة وكان عنده جرار من الخمر، فلما بلغ أبو طلحة أنها قد حرمت قال: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، وهي جرار كبيرة كان يتاجر فيها، ولو لم تكن النفوس متمرنة على ذلك وقد تقدمت لها الآيات المتقدمة لشق عليه أن يلقي تلك الجرار وأن يقطعها وأن يكسرها. وهذه الآية الأخيرة الثالثة تدل على تحريم الخمر أشد التحريم، كما مر بنا فيما مضى أن قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشد من لو أنه قال فلا تشربوه أو قال فهو محرم، فإن الاجتناب هو تحريم وزيادة. وهذا النوع الذي ذكره المؤلف التدرج في التشريع أمثلته كثيرة، فمثل الجهاد جاء تشريع الجهاد بالتدريج، فإنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في بداية الأمر إنما هو إذن، ثم نزل أنزل الله عز وجل بعد ذلك قتال الذين يقاتلون، ثم بعدها في المرحلة الثالثة أمر الله عز وجل بالجهاد وجعله فريضة. وهكذا أيضا في مسألة الصيام كان تشريع الصيام تدرجا، كما هو معلوم من الآية في سورة البقرة أنه كان في أول الأمر للمرء أن يصوم وله أن يطعم، ثم إنه بعد ذلك فرض الله عز وجل الصيام على مراحل. إذن فإن من الحكم في ذلك ما سمعت من نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع. أيضا مما ذكره أصحاب علوم القرآن من الحكم في تدرج نزول القرآن مما لم يذكره المؤلف وهي مهمة، ما يستلزم من شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وعناية الله عز وجل به، فإن ترداد جبريل ونزوله إليه بالآية بعد الأخرى والسورة بعد الأخرى هذا يدل على علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء بإشكال أو سؤال نزل جبريل بالقرآن لحل ذلك الإشكال وللجواب عن ذلك السؤال، وهذا يدل على علو مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما ذكروه أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فلو نزل جملة واحدة لشق على الناس حفظه، وفهمه والتمييز بين تلك الأحرف، ولكن نزل مفرقا حتى يسهل عليهم ضبط هذه الأحرف. وقوله على سبعة أحرف المراد على سبع لغات، ليس على سبع قراءات، وإنما على سبع لغات. أيضا مما ذكروه من الحكم في التدرج في نزول القرآن أن الله عز وجل قد قدر النسخ، وأنه سيكون في الأحكام الإسلامية وفي أحكام القرآن والسنة نسخ، أحكام تنسخ لفظا ومعنى، وأحكام تنسخ لفظا ويبقى حكمها، وأحكام تنسخ في حكمها ويبقى لفظها. وهذا لا يتسنى إلا بترتيل القرآن وتدرجه وتفرغه، فلو نزل جملة واحدة لا يتسنى النسخ، فكيف يقال هذا الآية تنسخ هذه وهي نزلت في وقت واحد؟ ولكن هذا يعرف بتدرج نزول القرآن. وأيضا من الحكم أنه قد حصل التحدي والإعجاز والتحدي بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى المشركين، وكانت مراحل التحدي متفرقة، فتحداهم بسورة، ثم تحداهم بحرف، تحداهم بآية، تحداهم بسورة، تحداهم بمثل القرآن. وهذا كان متدرجا مما يدل على أن القرآن نزل مفرقا. إذن فهذه الحكمة من نزول القرآن مفرقا: أولا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تسهيل الحفظ والفهم والعمل، الثالث التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، الرابع تنشيط الأنفس وتهيئتها لقبول الأحكام، الخامس ما يستلزمه من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه من ترداد جبريل إليه، السادس لأن القرآن نزل على سبع أحرف فيسهل فهمها وحفظها، السابع في مسألة النسخ يعرف الناسخ من المنسوخ، الثامن أنه قد حصل بالقرآن التحدي وحصل به الإعجاز، وذلك لا يتأتى إلا بنزوله مفرقا كما بينه الله عز وجل في كتابه الكريم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.